بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام شيخنا. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في القاعدة العامة في الانتفاعات بمطلق المتنجسات، هل أن القاعدة العامة هي حلية الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو أنها حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما دل الدليل على جوازه؟ المصنف استدل بدليلين: أصالة الجواز وقاعدة حلية ما في الأرض جميعا. ثم بدأ المصنف يبحث عن أدلة يمكنها أن تخصص لنا هذين الدليلين وتخرج المتنجس عن دائرتهما. مخصص يحرم علينا الانتفاع بالمتنجسات. بحث فيما تقدم الآيات التي يمكن أن تدعى، ووصل وخلص في النهاية إلى أن الآيات لا تثبت حرمة الانتفاع بالمتنجس. في يوم أمس أيضا بحث لنا الروايات وخلص إلى أن الروايات أجنبية عن إثبات حرمة الانتفاع بالمتنجس، حرمة مطلق الانتفاعات. الأخبار ليست بهذا الصدد. هناك دليل آخر قد يستدل به أيضا على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وهو دليل محرز، دليل اجتهادي، كالآيات والروايات التي هي دليل محرز اجتهادي. الدليل الجديد هو الإجماعات التي يمكن أن نقتنصها من عبائر ثلاثة من علمائنا، فقد ادعي الإجماع في عبارة السيد المرتضى رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله، وفي عبارة الشيخ الطوسي، وفي عبارة السيد ابن زهرة عليكم السلام. ادعي الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجسات، فإن تم هذا الإجماع عليكم السلام عليكم السلام، فإن تم هذا الإجماع يكشف ذلك عن وجود قول للمعصوم، يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، يكشف عن الدليل الشرعي الدال على حرمة الانتفاع بالمتنجس. الإجماع يكشف عن أن الإمام عليه السلام أخبر أصحابه أو أوجد ارتكاز متشرعي عند المتدينين على حرمة الانتفاع بكل متنجس. هاي الروايات إما لم تصلنا أو هذا الارتكاز لعله ضاع بالبين في أثناء الأوضاع التاريخية من حيث الزمان ومن حيث المكان. فإذا لو ثبت هناك إجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجسات يمكن أن نستخرج ونستنبط من ذلك حكما شرعيا، وهو حرمة الانتفاع بكل متنجس. إذن هذا الإجماع يضرنا لو ثبت. إحنا أصحاب القول الثاني الذين نقول بجواز عليه السلام الانتفاع بكل متنجس إلا ما دل الدليل على حرمته، هذا الإجماع واستندنا في ذلك إلى أصالة البراءة وإلى حلية الانتفاع بكل ما في الأرض، هذا الإجماع يضرنا لا ينفعنا عليه السلام، يخرج المتنجس من دائرة هذين الدليلين. هل يوجد مثل هذا الإجماع أو لا يوجد؟ أكو إجماع مدعى في عبائر السيد المرتضى في الانتصار، والشيخ الطوسي في الخلاف، والسيد ابن زهرة في الغنية. فإن السيد المرتضى قال ممن فردت به الإمامية، وهذا معناه إجماع. الشيخ الطوسي قال إجماع الفرقة، كذلك السيد ابن زهرة. فإذا ببركة هذا الإجماع نقول بتخصيص دائرة هذين الدليلين البراءة والقاعدة، ونخرج منهما المتنجس، فالمتنجس لا يجوز الانتفاع به. المصنف رحمه الله لديه إشكالان على الاستدلال بالإجماع، لا يرضى، لا يقبل مثل هذا الاستدلال. الإشكال الأول، أو قل الجواب الأول عن هذا الدليل، نحن ننكر وجود إجماع من قبل هؤلاء الأعلام الثلاثة على حرمة الانتفاع بالمتنجسات. لا يوجد، لا يوجد مثل هكذا إجماع. نعم هم ادعوا الإجماع وأقبل بذلك، أقبل أن سيد المرتضى وشيخ الطائفة وسيد ابن زهرة ادعوا الإجماع، لكن لا على حرمتي، ليس في مطلبنا هذا، ليس في مسألتنا في هذه القاعدة العامة حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل، إلا في موارد نص الدليل على جوازها. الإجماع الموجود في كلماتهم ليس بخصوص هذه القاعدة، هذا الحكم، وإنما هو إجماع يتناول مطالب أخرى، أحكام أخرى. ومن هنا يبدأ المصنف رحمه الله تحليلا في ضوء كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة، يفصل الكلام في عبارة السيد المرتضى، ثم في عبارة الشيخ الطوسي، ثم في عبارة السيد ابن زهرة، ليثبت لنا أن هذه العبائر، أن هذا الإجماع المدعى ليس بخصوص، ليس معقده حرمة الانتفاع بكل متنجس، وإنما أحكام ثانية سوف تأتي إن شاء الله، نأتي إليها واحدة واحدة. فإذا الإشكال الأول، لا يوجد إجماع في مسألتنا، لا يوجد إجماع منقول، لا توجد دعوى إجماع على حرمة الانتفاع بكل متنجس. وبالتالي تبقى قاعدتنا العامة التي فرضناها واستنبطناها، اللي هي حلية الانتفاع بالمتنجس، استنبطناها من هذين الدليلين البراءة والآية الكريمة، سالمة. لا أكو دليل يخصص، ولا أكو دليل وارد، لا يوجد دليل يعارض فنخصص به أو نجمع عرفيا بينه وبين هذه الأدلة المجوزة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، عليكم السلام شيخ، الإشكال الثاني، لو سلمنا ما استظهره البعض من وجود الإجماع في كلمات هؤلاء الأعلام على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وقلنا نعم سيدنا المرتضى ينقل الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، شيخنا الطوسي كذلك، والسيد ابن زهرة كذلك، لو سلمنا بوجود الإجماع، نقول هذا الإجماع ليس إجماعا محصنا، وإنما هو إجماع منقول. حينئذ هذا الإجماع لو وافقته الشهرة المتأخرة بين علمائنا المتأخرين، يعني لو وافقته، فإن مثل هذا الإجماع الذي يضاف إليه الشهرة المتأخرة يكشف عن رأي المعصوم، يزيد رصيد هذا الإجماع، ويكشف بالتالي بمعونة الشهرة عن رأي المعصوم عليه السلام. يعني لو وجدنا إجماع منقول من قبل المتقدمين ولن نجد من يخالفه حتى في ضمن المتأخرين، حينئذ يعني وافقه المتأخرون أيضا، نقول هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، وهو أن الانتفاع بالمتنجس أمر حلال إلا ما دل الدليل على حرمته. بينما نجد العكس هو الصحيح، يعني هناك إجماع منقول ادعاه لنا الأعلام الثلاثة، ولكن المتأخرين بدءا بالمحقق في المعتبر ذهبوا إلى الجواز، جواز الانتفاع بالمتنجسات عموما إلا موارد دل الدليل على حرمتها. حينئذ هناك مخالفين، ومو بس مخالف واحد، بل هناك شهرة بين المحقق ومن جاء بعده على جواز الانتفاع، على مخالفة هذا الإجماع. حينئذ هذا الإجماع يكون موهونا لوجود المخالف، والمخالف هو المشهور بين المتأخرين. إذن هذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. إذن المصنف في الإشكال الثاني لازم ينقل لنا أقوال المتأخرين، فيبدأ بنقل 5 أقوال لهؤلاء المتأخرين ليستظهر من خلالها القول بجواز الانتفاع بكل متنجس. كلامنا اليوم في تطبيق هذه المطالب. قال قدس سره: وأما الإجماعات لو تمت الإجماعات وقبلنا هذه الإجماعات وأن هناك إجماع، إذن هذا الإجماع يكون متقدما على دليل البراءة، ويكون متقدما على القاعدة العامة التي تفيدنا جواز الانتفاع بما في الأرض جميعا. على البراءة يكون واردا عليها، وعلى الآية يكون مخصصا لها، هذا دليل اجتهادي، يكون مخصصا للدليل الاجتهادي اللي هو الآية، بينما على البراءة يكون واردا لأنه يلغي موضوع البراءة. المهم الإجماعات لو تمت عليه السلام ورحمة الله فبها ونعمة، ولكن عندي إشكالين، لدي إشكالان على هذه الإجماعات المنقولة. الإشكال الأول، هذا جواب المصنف، الجواب الأول للمصنف على الاستدلال بالإجماعات على حرمة الانتفاع بكل متنجس: ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها. نظر عندي إشكال، دلالتها على المدعى على حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا الموارد التي دل الدليل على جوازها، دلالتها على المدعى وهو حرمة الانتفاع بكل متنجس نظر إشكال، يظهر من ملاحظتها، ملاحظة الإجماعات المذكورة. عندما نحلل تلك العبائر سنجد أن هناك نظر وإشكال فيها. طبعا الإجماعات الأول ما ورد في كلام السيد المرتضى العبارة رقم 1، والثاني ما ورد في عبارة الشيخ في الخلاف العبارة رقم 6، والثالث ما ورد في عبارة السيد في الغنية السيد ابن زهرة في العبارة رقم 9. هناك يقول عندي إشكال في دل في هذه الإجماعة، فرح نبدأ نحلل ونلاحظ واحد واحد من هذه الإجماعات المذكورة. الإجماع الأول، يوجد لدينا حكمان ذكرهما السيد المرتضى في كتابه. الحكم الأول نجاسة الطعام الذي يباشره أهل الكتاب، يعني باشره اليهودي والنصراني. لماذا يكون الطعام الذي باشره الكتابي نجسا؟ ذلك لأن نفس الكتابي نجس، هذا ما يعتقده السيد المرتضى رحمه الله. هذا مطلب، هذا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي في الحقيقة وجوده وعدمه يتبع البحث، يمكن أن نسميه البحث حول طهارة ونجاسة الكتابي. فمن آمن بنجاسة الكتابي يؤمن بنجاسة الطعام الذي مسه الكتابي أو شرب أو أكل منه الكتابي، وأما من التزم بطهارة الكتابي فإنه يلتزم بطهارة الطعام الذي باشره الكتابي. هذا بحث حول نجاسة وطهارة الكتابي.
وهناك بحث آخر وحكم شرعي آخر يتفرع على هذا الحكم في طول هذا الحكم، وهو حليته، خلنا نكتب حرمته الانتفاع بهذا الطعام أو الأكل منه، لأن الأكل مصداق من مصاديق الانتفاع بهذا الطعام. يحرمه لما كان، ليش قلت متفرع هذا البحث الثاني الحكم الثاني ليش متفرع على الأول؟ لما حكمنا بنجاسة الطعام الذي باشره الكتابي، إذن يحرم الانتفاع به ويحرم أكله. ولو أننا حكمنا في البحث الأول بطهارة الطعام الذي باشره الكتابي، لحكمنا في البحث الثاني بحلية الطعام والانتفاع به الذي يباشره الكتابي. إذن يوجد حكمان، يوجد مطلبان في عبارة السيد المرتضى رحمه الله. السيد المرتضى لو ادعى الإجماع في خصوص المطلب الثاني الحكم الثاني لكان مضراً لنا، لأن السيد المرتضى حينئذ يدعي الإجماع، ينقل الإجماع عند علماء الطائفة على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وهذا ما له علاقة بالطعام، هذا يجري في كل متنجس. هذا الإجماع كان يضرنا لو كان معقده الحكم الثاني، ولكن هذا الإجماع الذي ادعاه إنما هو بخصوص الحكم الأول، الحكم بنجاسة الطعام الذي باشره الكتاب، وبالتالي هذا لا يضرنا. السيد المرتضى يقول نجس ذاك الطعام الذي مسته يد الكتاب أو مسه شفا أو مسته شفتا الكتاب، ذاك نجس، وقد قام الإجماع على نجاسته لأن نفس الكتاب نجس. مثل هذا الإجماع لا يضرنا في مسألة حلية الانتفاع بالنجس، هذا الإجماع في مسألة أخرى ليست في مسألتنا. حينئذ من قال لك كيف يمكن شيخنا المصنف أن تستفيد أن الإجماع الذي نقله سيدنا المرتضى هو بخصوص الحكم الأول؟ من تستفيده؟ قال أستفيد من الخلاف الذي ذكره سيدنا المرتضى نفسه، فإن الخلاف الذي ذكره بينه وبين الطائفة وبين فقهاء العامة إنما هو في خصوص المورد الأول. الخلاف الذي أشار إليه خلاف في المورد الأول بالحكم الأول، هذا اللي أشار إلى، لم يشر إلى الخلاف في المورد الثاني. هو يقول دللنا في كتاب الطهارة على نجاسة سؤر الكتاب، أولئك ذهبوا إلى عدم النجاسة ونحن أثبتنا النجاسة، وهذا ممن فردت به الإمامية. إذن سيدنا المرتضى أشار إلى أن الخلاف إن بين الطائفة وبين فقهاء السنة إنما هو في الحكم الأول في نجاسة سؤر الكتاب وطهارته، هم يذهبون إلى الطهارة إحنا نقول بالنجاسة، وهذا ممن فردت به الإمامية. هذا هو الخلاف، ولم يشر إلى خلاف، لم يذكر أكو خلاف ما خلاف مو مهم عندنا لا، لكنه لم يشر إلى خلاف في الحكم الثاني في حرمة الانتفاع بالمتنجس، أشار إلى الخلاف الأول وادعى أنه ممن فردت به الإمامية. إذن لا يوجد إجماع ينقله لنا السيد المرتضى على حرمة الانتفاع بالمتنجس. لاحظ عبارته، أنا راح أول مرة أقرأ عبارة السيد المرتضى التي مرت، بعد ذلك أقرأ فهم المصنف رحمه الله. قال في الانتصار سابقا لما طرحنا المسألة قبل الأدلة طرحنا الأقوال، العبارة الأولى كانت قال في الانتصار: وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب. هذا هو الحكم الأول، لاحظوا هذا المطلب الأول، عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع مثل الخوارج والنواصب لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. هذا ولا الانتفاع، هذا مطلب ثاني. واختلف باقي الفقهاء في ذلك، هاي في ذلك شنو؟ المصنف هسيدي اللي فسرها أنه واختلف باقي الفقهاء في ذلك، فسرها بما أنها راجع للمطلب الأول. ما هو الدليل على ذلك؟ هاي العبارة: وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة. دللت على شنو سيدنا المرتضى؟ حيث دللنا أثبتنا بالدليل على أن سؤر الكفار نجس، إذن يحرم أكل طعام باشره كتابيا. هذه عبارة السيد المرتضى. فهم المصنف رحمه الله يقول: فإن الظاهر من كلام السيد، هذا الكلام المتقدم في كتابه الذي نقلناه من كتابه الانتصار، أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب. هذا هو معقل الإجماع، الشيء الذي قام الإجماع عليه هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، ما مسه أهل الكتاب بأبدانهم بأيديهم بشفاههم. حتى بالملعقة، إذا أكل بملعقة فهي الملعقة من فمه إلى الطعام، هذا هم باشره أهل الكتاب، كل هذا سؤر يسمى بالسؤر. وأما هذا المطلب الأول خلص، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهو حكم ثاني متفرع على الحكم الأول، فهي من فروعها، هاي الحرمة من فروعها، من فروع نجاسة ما باشره أهل الكتاب المتفرعة على النجاسة، فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، فروع متفرعة عن النجاسة، فهي فرع متفرع على النجاسة. لا أن معقد الإجماع، فإذا الإجماع قائم، معقده قل معقده قائم على الحكم الأول دون الثاني، لا أن معقد الإجماع هو الحكم الثاني وهو حرمة الانتفاع بالنجس. ما هي القرينة والشاهد على ذلك؟ يقول عندي قرينة، وهي: فإن هذا قرينتنا شاهدنا على أن الإجماع بلحاظ المسألة الأولى لا المسألة الثانية، فإن خلاف باقي الفقهاء، يعني الفقهاء العامة اللي أشار لهم هو رحمه الله سيد المرتضى، فإن خلاف باقي الفقهاء هو في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في المسألة الثانية وهي أحكام النجس، فإن نفس السيد المرتضى رحمه الله أشار إلى هذا الخلاف، الخلاف في الأول ولم يشر إلى الخلاف في الثاني. أكما أكموها، هو نفس المرتضى أشار إلى الخلاف الأول دون الخلاف الثاني. هذا بالنسبة إلى السيد المرتضى، إذا ماكو إجماع. شو دقة المصنف رحمه الله؟ جاب قرينة من نفس كلام السيد المرتضى ليصرف بها دعوة الإجماع، يقول لا يوجد إجماع في مسألتنا. الإجماع المدعى الثاني وما ورد في عبارة الشيخ الطائف رحمه الله، أكو أهمية لطرح عبائر متقدمين لا أو لا يوجد؟ هذا يختلف باختلاف المدارس الفقهية، يعني هناك بعض المدارس الفقهية لا تجد أهمية في طرح أقوال الفقهاء، المهم هو الأدلة، الأدلة المحرزة والأدلة والأصول العملية، أدلة الفقهية. قال المرتضى والطوسي أو قال المحقق والعلامة، مهم. أولئك لهم رأيهم في الدليل ونحن لنا رأينا في الدليل. هذه مدرسة في الاستنباط. هناك مدرسة أخرى تجد أن لأقوال المتقدمين، لأقوال الفقهاء أهمية. أما المتقدمون فهم قريبون من عصر النص، والارتكازات القائمة عندهم ارتكازات تؤثر على فهمنا نحن للنص، هذا واحد. ثانيا، في زمن المحقق ومن تلا أولئك قريبو عهد بالمتقدمين، مو قريبو عهد بالنص، قريبو عهد بالمتقدمين. أجواء النصوص بعد ما زالت تحت أذرعهم، تحت أصابعهم إلى حد معتد به، كما أن الروايات بعضها بعض الأصول قد وصلت إليهم. فهذا شنو يؤثر؟ يؤثر على وجدنا فهما للمتقدمين، هذا يؤثر على فهمنا نحن للنصوص الشرعية. من رواد هاي المدرسة سيد البروجردي رحمه الله، اللي صار هو وسلك تلامذته بعد ذلك هذا المسلك، سيد بروجردي اللي هو من المعاصرين رحمه الله، توفي، لتجدون قبره في مسجد أعظم هنا رحمة الله عليه، كان يجد أهمية لأقوال المتقدمين من علمائنا. ولذلك يقسم هو أن المسائل الفقهية التي تصل إلينا على نحوين: هناك مسائل متلقات من المعصومين عليهم السلام، هذه المسائل المتلقات يتابع أقوال، يعني أصول حققها المعصومون عليه وألقاها للفقهاء، الفقهاء أخذوها بالاتفاق، أخذوها ودونوها في كتبهم، بعد ذلك فرعوا عليها. عند المسائل المتلقات من المعصوم عليه السلام لها أهمية يفتهم من عندها. ولذلك العبائر، عبائر مثل الصدوق، عبائر المفيد، عبائر الطوسي، عبائر المرتضى، يدخلها بعضها في المسائل في الأصول المتلقات اللي أخذوها من المعصوم عليه السلام. وأما الفروع فشيء آخر نتعامل، وهي الفروع بيبعد بأمور استنباطية حدسية. من ضمن مثلا، من ضمن اللي يتأثرون بمتأثرين بس البروجر، تلميذه مثلا الشيخ المنتظري في عند مجموعة مدونات فقهية يتابع أقوال الفقهاء، يجيب أقوال العلماء حتى المتأخرين منهم، ويجد وهو خلص لتابع مثل الشيخ رحمه الله، يجد أنه خلص إلى مجموعة من الاستنتاجات لأجل نظره إلى أقوال الفقهاء. وتدرون أنه أقوال الفقهاء تؤثر على فهم النصوص، لأن أقوال الفقهاء تكون في مقابل أبناء العامة، وأبناء العامة أقوالهم تؤثر على فهم النصوص، لأن المعصومين عليهم السلام كانوا يجاوبون السائل، والسائل كان في أكثر الأحيان كان يجي بعد أن يسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك وشرطا من هنا وجزءا من هنا، كان يجي يسأل المعصوم عليه السلام بفعل تأثره بالفقه السني، والإمام كان سلام الله عليه يجيبه. لكن بعض شيء يقولون، يقول الفقه هنا حاشية على الفقه السني. السيد بروجردي مثلا يعبر، يقول الفقه هنا هذا معنى حاشية، خاف واحد يجد فيه تعبيرا سلبيا، كان يعبر أن فقهنا حاكم، حاشي يعني شارح أو قل حاكم على الفقه السني. ولذلك لما نشوف رواية قد نستفيد منها معنى بعد أن نلاحظ الجو العام آنذاك الحاكم على الفقه عموما بين الفقه السني، نفهم أن روايتنا تريد معنى آخر غير اللي استظهرناه. وهذا فالباب كلش واسع، وهذا باب كلش رائع عندما يتقنه الإنسان. هذا واحد من العلاجات التي يمكن أن تعالج بها اختلاف الرواية. هذا جبته لأهمية نقل، وهذا واحد من أصحاب هذا المنهج، لكن ما نجد له تأسيس يعني، لكن هو طبقه رحمه الله تطبيقا، وإن لم ينظر له الشيخ المصنف، فإنه يهتم لأقوال الفقهاء. الإجماع الثاني المدعى الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي نقل في بداية كلامه ثلاثة أحكام شرعية اللي هي جواز الاستصباح وحرمة الأكل، هذا في الدهن المتنجس. ذكر أربعة أنواع للأدهان والزيوت، ذكر لها ثلاثة أحكام: جواز الاستصباح وحرمة الأكل وحرمة الانتفاع. لو أن الشيخ الطوسي بعد نقله مباشرة لهذه الأحكام الثلاثة قال قام الإجماع عليها، نفتهم أن واحد من الأمور المجمع عليها هو حرمة الانتفاع بالمتنجس، وهذا لا وهذا ما وهذا يضرنا، هذا الإجماع يضرنا على خلاف ما نريده نحن أصحاب القول الثاني. إلا أن شيخ الطائف لم يفعل ذلك. بعد أن نقل هذه الأحكام الثلاثة بعد ذلك ذكر شيئا، وهو أنه يوجد خلاف في الاستصباح، فهناك مخالفين من العامة فيه، اختلاف. ذولاك بعضهم قالوا بالجواز، بجواز الاستصباح، وبعضهم قالوا بحرمة الاستصباح، فنقل رأي أهل الكتاب ورأي أبي حنيفة ورأي داود. ثم بعد نقله للخلاف في الاستصباح حول جواز الاستصباح قال رحمه الله دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. شو نفهم من هاي العبارة؟ أن إجماع الفرقة قائم على جواز الاستصباح اللي هو محل الخلاف، اللي هو حرر النزاع فيه. ثم قالوا أخبارهم، هاي وأخبارهم، وأخبارهم تدل أيضا على أن محل كلامه جواز الاستصباح، فإن أخبار الفرقة يعني أخبار الطائفة مالتنا، أخبار التي وردت عند علمائنا، لا ترتبط بجواز الأكل وحرمة الانتفاع، وردت بجواز الاستصباح به. فإذا معقد الإجماع ليس هو حرمة الانتفاع حتى تضرنا، وإنما هو جواز الاستصباح، فلا يضرنا ذلك أبدا. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره: وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه، بين الشيخ الطوسي وبين من ذكر من المخالفين اللي هم أصحاب الحديث و أبو حنيفة وداود، اللي هو جواز الاستصباح وعدمه، هذا هو الذي وقع الخلاف فيه. ليش شيخنا الأنصاري صرفت معقد الإجماع إلى الحكم الأول؟ قال فإذ فرق بين أمرين: الأول دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره كما فعل الشيخ الطوسي، فإنه حرر محل النزاع اللي هو يجوز الاستصباح أو لا يجوز، ثم ادعى الإجماع بعد ذلك، فهذا الإجماع ينصرف فقط إلى جواز الاستصباح. وبين هذا الأمر الثاني دعواه يعني الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة اللي هي ذن ثلاثة، لو ذكر الثلاثة في بداية المسألة ثم ادعى الإجماع مباشرة فإنه يضرنا. فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، وهو الذي فعله الشيخ الطوسي، وبين دعوى الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، وهو لم يفعله الشيخ الطوسي، فإن الثاني لو ذكر الأحكام ثم ادعى الإجماع عليها ثلاثتهن يشمل الأحكام كلها ومنها حرمة الانتفاع فيضرنا، والأول وهو الذي فعله شيخ الطائفة ذكر الثلاثة ثم حرر محل النزاع بينه وبين السنة وبين العامة ثم ادعى الإجماع، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف اللي هو في عبادة الشيخ الطوسي جواز الاستصباح بالزيت، لأنه الظاهر من قوله، هذا هو الظاهر هذا الحكم هو الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة، أن الإجماع واقع على تحرير النزاع، الحكم الواقع مورد الخلاف. تفهم وغتنم، يقول هذا يراد لدقة، ترى المصنف يقول هذا يحتاج إلى دقة. طبعا هذا أنت ترجع أنت إلى عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله، ارجعوا إلى عبارة الشيخ، خلنا نقراها، شو هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري يمكن أن يستفاد من هؤلاء. وقال الطوسي في الخلاف في حكم السمن والبدر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة، ماذا قال؟ أولا يجوز الاستصباح به، ثانيا ولا يجوز أكله، ثالثا ولا يجوز الانتفاع به بغير الاستصباح. بعدين ايش قال؟ قال وبه قال الشافعي، هذا وبه قال الشافعي يحتمل للأخير ويحتمل للثلاثة، مو مهم، هو أظهر أنه للثلاثة. المهم هنا وقال قوم من أصحاب الحديث أهل السنة لا ينتفع به بحال، كل الانتفاعات مصير إلا باستصباح ولا باستصباح ولا بغيره، يعني يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح، بل يراع كرها. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك مطلقا. وقال داود إذا كان الماء سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان غير سمن من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة ويحل أكله وشربه. لاحظوا الخلاف بس بالاستصباح لو لا، شوفوا عبارة أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال مطلقا، مطلق الانتفاعات محرمة. داود قال إذا كان سم لم ينتفع به بحال أبدا حتى بالاستصباح لا ينتفع به. ولذلك بعض من ناقشوا المصنف رحمه الله قالوا له شو عبارات هذا المورد الخلاف، مو بس الحكم الأول وإنما الحكم الثالث أيضا هو مورد للخلاف. هذا بالنسبة إلى شيخ الطائفة رحمه الله. أما إذا لا يوجد إجماع، رأي المصنف هذا لا يوجد إجماع عند شيخ الطائفة على حرمة الانتفاع بكل متنجس. أما السيد ابن زهرة رحمه الله، في عبارة ابن زهرة أيضا يوجد مطلبان. المطلب الأول حرمة الانتفاع، حرمة بيع كل نجس ومتنجس، حرمة بيع النجس والمتنجس، إلا استثنى أمرين. أولا كلب الصيد، هذا واحد. ثانيا الدهن النجس، الزيت المتنجس، هذا هو المطلب الأول الذي نص عليه السيد ابن زهرة. المطلب الثاني الذي يستفاد من عبارته أن مناط هذه الحرمة التي ذكرها في المطلب الأول واستثنى منها كلب الصيد والزيت المتنجس، مناط هذه الحرمة هو حرمة الانتفاع، لأن النجس يحرم الانتفاع به إذن يحرم بيعه، ولأن المتنجس يحرم الانتفاع به يحرم بيعه، ولأجل ذلك استثنى منها كلب الصيد من حرمة البيع، كلب الصيد والزيت المتنجس. حينئذ لو كان بعد ذلك ادعى الإجماع، لو كان ادعاء الإجماع ومعقد الإجماع هو في الحكم الثاني في المطلب الثاني لكان ذلك يضرنا، فإن هناك إجماع على أن الأشياء النجسة والمتنجسة يحرم الانتفاع بها. وأما لو كان معقد الإجماع هو الأمر الأول يحرم بيع النجس والمتنجس، لماذا؟ ما لنا علاقة، والأول ما يلاحظ لماذا يحرم بيعه إلا في موردين. قام الإجماع على هذه الحرمة فقط، لماذا لم يقم الإجماع عليه؟ لاحظون كيف؟ هذا لا يضرنا، إحنا نقول بجواز الانتفاع بكل متنجس والإجماع قام على حرمة بيع كل متنجس، فرق بين مسألتنا وبين معقد الإجماع. إذن لو كان الإجماع على الثاني ضرنا، ولو كان الإجماع على المطلب الأول لما ضرنا. نجي إلى عبارة السيد في الغنية، الإجماع المدعى هل هو بلحاظ الثاني أو بلحاظ الأول؟ يستظهر المصنف أنها بلحاظ الأول، ولذا لا يضرنا دعوى الإجماع. السيد يدعي الإجماع على حرمة بيع النجس والمتنجس، ويستثنى من ذلك أمران كلب الصيد والزيت النجس. قام الإجماع على هذه الحرمة واستثناء هذين الأمرين. وأما أن المناط هو حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس فلا إجماع في هذه المسألة لوجود الخلاف في ذلك، إذ ما أكثر علماءنا الذين يذهبون إلى حرمة بيع النجس والمتنجس لا لأن المناط هو حرمة الانتفاع، وإنما للنصوص العامة أو الخاصة. تلاحظون كيف؟ إذن هذا الإجماع الذي يمكن أن يستفاد من عبارة الغنية، هذا الإجماع ليس بلحاظ مسألتنا، ولذلك هو لا يضرنا. قال: وأما إجماع السيد ابن زهرة في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات، اللي هي المسألة الأولى المطلب الأول، في أصل معقده هذا مركز الإجماع، هذا مسألة تحريم بيع النجاسات والمتنجسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس. هنا قام الإجماع، هذا هو معقد الإجماع، لا فيما ذكره، لا المطلب الثاني الذي ذكره السيد في الغنية من أن حرمة بيع المتنجس من حيث يعني لأجل دخوله فيما يحرم الانتفاع به، ليس لأجلي، ليس المناط، ذكر السيد أن المناط هو حرمة الانتفاع، ليس الإجماع لا يلحظ أن هذه الجهة أن المناط هو حرمة الانتفاع، لا، الإجماع ليس في المسألة الثانية، يعني ليس في المطلب الثاني. نعم هو قائل بذلك، بلي بلي السيد ابن زهراء قائل بذلك بحرمة البيع، وأن حرمة البيع لأجل حرمة الانتفاعات، قائل بهذا المناط. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد ابن زهرة في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي، الأعيان النجسة، والعرض، الأعيان المتنجسة، لا ننكر هذا الظهور، لكن دعواه الإجماع على ذلك، على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن النجس، بعيدة عن مدلول كلامه جدا، يعني ناظرة للمطلب الأول وليست ناظرة للمطلب الثاني. بلي بلي كذلك في السيد المرتضى، كذلك في الشيخ الطوسي، يقولون بحرمة الانتفاع، كلامهم طاهر في ذلك ولا ننكره، لكن ننكر أنهم ادعوا الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس. وكذلك لا ينكر كون السيد يعني المرتضى والشيخ يعني الطوسي قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس، لا ننكر ذلك، عبائرهما عباراتهما ظاهرة في حرمة الانتفاع بالمتنجس، هم من أصحاب القول الأول كما هو ظاهر المفيد، هو يعني حرمة الانتفاع بالمتنجس أيضا ظاهر عبارة الشيخ المفيد، وصريح حلي يعني ابن إدريس، كل هذا من قبل هؤلاء الأعلام يفتون بحرمة الانتفاع بالمتنجس، لكن دعواهما يعني السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لكن دعواهما الإجماع على ذلك، الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس ممنوعة عند المتأمل المنصف. إذا تدقق لا لن تنسب، إذا تدقق لن تنسب الإجماع إليهما على ما ذكرناه. هذا واحد، هذا الإشكال الأول، خلصنا الإشكال الأول، راح نبدأ من يوم غد إن شاء الله في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني اللي يقول به المصنف ثم على تقدير تسليم هذه الدعاوى دعوى الإجماعات في عبائر هؤلاء الثلاثة، ها هذه الإجماعات حجة علينا وكاشفة عن قول المعصوم؟ لو لا ليست حجة ولا هي كاشفة عن قول المعصوم، يقول ليست حجة ولا كاشفة عن قول المعصوم، بل هي دعاوى واهنة لوجود الخلاف لدى مشهور المتأخرين. حينئذ يحتاج أن يقرأ لنا عبائر مجموعة من المتأخرين حتى يثبت أن هؤلاء قائلين أن هؤلاء قائلون بحلية الانتفاع. يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. Oh, awesome.